بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا قد وقفنا عند الكتاب الثاني، وهو كتاب الصلاة، والذي يشتمل على جملة من الأبواب، أبواب حكم ترك الصلاة، وأبواب المواقيت، وأبواب الأذان، وأبواب ستر العورة، وأبواب اللباس، وأبواب اجتناب النجاسات، ومواضع الصلوات. والباب الأول هو حكم الصلاة، وبدأ ذلك بالأحاديث الواردة في افتراض الصلاة، فساق حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث يبين أركان الإسلام، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني أن الإسلام يقوم عندما تتوفر هذه الأشياء. الإنسان إذا أراد أن يبني بناء منزلا فإنه لا يستقيم هذا البناء إلا ببناء أركانه فيصير منزلا، وبدونها لا يصير منزلا. كذلك الإسلام، لا يصير الإسلام إلا إذا توفرت هذه الأركان. عمودها وهو الركن الأعظم شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والشهادة بأن لا إله إلا الله هي أن يستقر في قلب الإنسان توحيد الله، فيخبر عما استقر فيه بأنه يشهد بأنه لا يوجد آلهة أخرى، وإنما الإله هو الله، ودعوى ألوهية غير الله دعوى باطلة. فالإنسان الذي يقول أشهد هو يخبر عما استقر في قلبه. ما الذي استقر؟ استقر في قلبه أنه لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا إله واحد هو الله جل جلاله. الشهادة معناها الإخبار عما وقر في القلب وعما استقر في النفس. إذا أن إنسان ادعى دعوة على شخص، قال له القاضي: ماذا؟ أحضر الشهود. الشهود إذا جاءوا عند القاضي ماذا يقولون؟ يقولون: نشهد أن فلان باع على فلان هذه السيارة، أو أن فلان اشترى من فلان هذا المنزل. هذه الشهادة، يخبرون عن شيء يعرفونه معرفة تامة ليس فيها شك ولا تردد ولا إشكال، مثل ما يعرفون الشمس في وضح النهار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فلهذا كانت الشهادة بانفراد الله تعالى بالألوهية هي الركن الأعظم والعمود الذي يقوم عليه الإسلام. ولو أن الإنسان عمل جميع الأعمال الصالحة وهو لا يشهد أن لا إله إلا الله، فكل الأعمال التي عملها هباء منثورة ولا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه الشهادة تتكون من شقين: الشق الأول الشهادة لله بانفراده بالألوهية، والثانية الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل من الله وأنه عبد من عبيد الله لا شريكة له في الإلهية. فتشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول مرسل من عند الله ليعلم الناس الخير، وليس له أي اشتراك في هذه الألوهية، وإنما هو عبد من عباد الله. زاد على الناس أنه يوحى إليه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو بشر آدمي من جنس سائر الناس، إلا أنه فاق عليهم باختصاصه بأن الله تعالى يوحي إليه وجعله يحمل هذه الرسالة للأمة. فمحمد صلى الله عليه وسلم لابد من الشهادة له بأنه مرسل من الله، ونتيجة هذه الشهادة هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر، والتعبد لله تعالى بطريقته، لا بالطريقة الفلانية ولا بالطريقة العلانية، وإنما بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. من زاد فهو مبتدع، ومن نقص فهو مقصر في التزامه بالتعليمات. الأمر الثاني مما بني عليه الإسلام هو الصلاة، والمراد بذلك إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة أن يصلي الإنسان صلاة تامة ليست مكسرة ولا مخدشة ولا ممزقة، إنما تكتمل بأركانها وواجباتها وشروطها، فلا يخل بشيء منها. فإن أخل بشيء من أركان لا تصح، وإن تعمد الإخلال بشيء من الواجبات أو الشروط لا تصح. فلا بد أن تكون الصلاة قائمة وليست كيفما اتفق، على وفق ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيصلي الإنسان صلاة مشتملة على الأركان والواجبات والشروط، وليس فيها شيء من الموانع، لا يخل بشيء من أجزائها، وبهذا تكون قائمة. أما إذا كان يعبث فيها أو يهمل بعض الأركان أو الواجبات أو الشروط فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، ويرمى بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، وهذا يعني أن الخشوع في الصلاة هو لبها وهو زينتها وهو متعتها. ولهذا نبي الرحمة والهدى يقول صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة. فهي محل راحة النبي عليه الصلاة والسلام ومفزعه عند الشدائد، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن الصلاة شأنها عظيم ومكانتها عند الله عالية وفائدتها غالية، وحينئذ لا تسقط عن الإنسان بحال من الأحوال ما دام عقله معه. الصيام ينتقل الإنسان منه إلى الإطعام إذا عجز، الزكاة إذا كان فقير ما عليه زكاة، الحج لا يجب إلا على المستطيع، أما الصلاة فلا بد أن يأتي بها الإنسان في السفر، في الحضر، في الصحة، في المرض، ما دام عقله معه تلزمه الصلاة، إلا إذا أغمي عليه أو جن أو خريف فلا صلاة عليه، لأنه مرفوع عنه القلم. ولو أن إنسانا في العناية المركزة ولا يستطيع أن يتحرك من سريره، ولا يستطيع أن يتوضأ، ولا يستطيع أن يتيمم، وثيابه نجسة، هل يؤخر الصلاة؟ لا، لابد أن يصلي، إذا دخل الوقت لازم يصلي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول أنا الآن ما أستطيع، لكن إذا شفيت سوف أذهب وأتحمم وألبس ملابس نظيفة وأصلي بقيام وركوع وسجود، وأنا الآن مربوط على السرير ما أتحرك مني شيء. نقول لا، صلي وأنت على ما أنت عليه، ما تستطيع تعمله وما لا تستطيع يسقط عنك، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان أحد يوضئك يعمله، ما تجد أحد ييممك أيضا يسقط عنك التيمم، لكن لا تسقط عنك الصلاة، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت تستطيع أن تصلي على الحالة التي أنت فيها. أما أن تؤخر الصلاة فليس لك الحق في هذا. تقول لا أستطيع أن أركع ولا أجلس ولا أسجد، نقول وأنت مستلقي على ظهرك تنوي القيام وتنوي الركوع وتنوي الرفع منه وتنوي السجود وتنوي الجلوس وتأتي بأذكارها في مواطنها من دون الإخلال بشيء من ذلك، وكل هذا مبني على نيتك لهذه الأفعال، وأنت تتكلم بلسانك وعقلك معك، فأنت مطالب بالصلاة. والسؤال ما حال كثير من الناس في قمة الصحة والعافية والنشاط والفراغ ويؤذن المؤذن وتقام الصلاة ويخرج الناس من المسجد وهو لم يصلي ولم يذهب للمسجد ولم يصلي في المنزل، وربما فات عليه الوقت وخرج، فويل للمصلين، ليس لتارك الصلاة. ويل ما هو؟ وادي من أودية جهنم لو سيرت به جبال مكة لذابت من شدة حره، أعده الله للمصلين ليس لتارك الصلاة. لكن ما نوع صلاتهم؟ عن صلاتهم ساهون. الصحابة رضي الله عنهم فسروا هذه الجملة، قالوا يؤخرون الفجر حتى تطلع الشمس، أو يؤخرون العصر حتى تغرب الشمس، يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها فلا يصلي الصلاة في وقتها. رجلا أو امرأة، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وسائر الأحكام تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، إلا الصلاة عرج به إلى السماء السابعة وتلقى فرضيتها من الله مباشرة بدون واسطة، وهذا لعظيم شأنها وشرفها ومكانتها عند الله، وهي من آخر ما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم أمته: الصلاة الصلاة الصلاة. وفرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة، وخففها الله تعالى إلى 5، وتكريما لهذه الأمة جعل للخمس أجر 50، الواحدة 10 صلوات. وهذا من كرم الله وفضله على هذه الأمة، فهل ندرك هذه الفضائل ونحسب حسابها ونشكر ربنا الذي يمنحنا الخيرات الكثيرة بالعمل اليسير؟ وإيتاء الزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام. دين الإسلام هو دين التراحم ودين الاجتماع والألفة والمحبة والمودة بين أعضاء المجتمع، دين التكافل، دين التضامن، دين الأخوة. فجعل الله تعالى مقدارا يسيرا في أموال الأغنياء يدفعونها للفقراء لسد عوزهم والتضامن معهم وإشعارهم بأنهم منهم. وقد قال الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني انتبه يا أيها الغني، المال الذي حصلت عليه وصرت به مصنف بأنك من الأثرياء هو هبة من الله جعلها بيدك تتصرف فيها ليختبرك، وقادر على أن ينزعها منك. فالمال الذي عند الأغنياء هو من الله، وجعل نسبة ضئيلة منه يقومون هم بإعطائها للفقراء للحفاظ على هذا المال. وقال لنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة سبب لنماء أصل المال وبقائه وبركته والحفاظ عليه. وفي كل يوم ينزل ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وسمى الله تعالى الصدقة التي تدفعها للمستحقين قرضا، والقرض يرد على المقرض، لكن هذا النوع من القرض يرد مضاعفا أضعافا كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. يعني حبة صارت 700 حبة. أنفقت ريالا يأتيك رد هذا القرض 700 ريال. هذا ما هو موجود في معايير أهل الدنيا أبدا، لكن هو عند الله تعالى هكذا، والله يضاعف لمن يشاء. وعلى هذا فلا يبخل بالزكاة إلا الإنسان المحروم الذي لا يريد لنفسه الخير. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، فكل إنسان فقير إلى الله ولو كان يملك المليارات، والله هو الذي يمنح ويمنع، فلا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. وعلى هذا فيجب على كل إنسان أن يسارع بإخراج زكاة ماله الواجبة طيبة بها نفسه، ولا يصحبها من ولا أذى، ويسارع في صدقة التطوع والمشاركة في أبواب الخير، ويخفي صدقته. وأحد السبعة الذين يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال العلماء رحمهم الله هذا في صدقة التطوع. وأما الصدقة الواجبة الزكاة الواجبة فالأفضل إخراجها، لأنها حق لازم له لا بد أن يخرجه، ولا تدخل في الريال، بل يخشى على الإنسان إذا لم يخرجها أن يتكلم الناس عنه بأنه يجحد الزكاة. والأمر الرابع هو صوم رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا. هو شهر أكرم الله تعالى بهذه الأمة بأن خصها به، وهو شهر عظيم مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، فلا يصلون فيه إلى ما يصلون إليه في غيره. والله تبارك وتعالى يعطي على الصيام بلا عد ولا حد، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، الصدقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالإنسان الصائم يعطى جزاء صيامه بدون مكيال وبدون عدد، وهذا دليل على عظم شأن هذه العبادة، حيث أن الإنسان إذا امتنع عن المفطرات فإنه لا يمنعه إلا الرغبة فيما عند الله والخوف منه، ولا يدخل في ذلك الرياء، لأن الناس لا يطلعون على حال الصائم، فقد يملأ الإنسان بطنه من الأكل والشرب ويخرج للناس على أنه صائم، ولا أحد يكتشف هذا، بينما العبادات الأخرى الصلاة يشاهده الناس، صلي في المسجد، الزكاة يعلم عنه المعطى لهذه الزكاة، الحج يؤديها أمام الناس بعرفات ومنى ومزدلفة والمطاف والمسعى وهكذا. فالصوم عمل سري الذي يحافظ عليه ويحفظه، لم يحافظ عليه ويحفظه إلا لما وقر في قلبه من الإجلال لله والتعظيم له والرغبة فيما عنده والخوف منه، فلهذا يكافئه الله تعالى على هذه العبادة بدون مقادير وبدون عدد بدون حساب بدون مكيال. وأما الخامس فهو الحج لهذا البيت، والحج لهذا البيت واجب في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع، حيث يجتمع ممثلو العالم الإسلامي من أرجاء الدنيا في يوم واحد في مكان واحد في عمل واحد، يوم عرفة والحج عرفة، من لم يقف بعرفة فلا حج له. وأداء المناسك من أعمال مزدلفة وأعمال يوم النحر وأعمال أيام التشريق يعملها الحجاج سويا، حركة منتظمة منظمة محددة بزمان ومحددة بمكان، يباهي الله تعالى بهؤلاء الحجاج ملائكته ويقول في يوم عرفة: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. نسأل الله الكريم من فضله. وتفاصيل ذلك كله ستأتينا إن شاء الله في ما يستقبل بعون الله وتوفيقه. فهذه الأمور الخمسة هي كمال الإسلام وتمامه، وقطبها الذي يدور عليه الأركان هو الشهادة، وبقية الأركان كالأوتاد والأعمدة الجانبية. يقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن هذا الحديث عصر عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه. وهذا الكلام في غاية البيان والوضوح، حيث أن هذا الكلام الذي نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم قال فيه بني الإسلام، يعني أن الإسلام كيان يبنى على أشياء معينة هي هذه، بدونه ليس هناك إسلام، فلا بد أن تتوفر هذه الأمور. ثم ساق حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وهذا الحديث في الصحيحين بلفظه هي 5 وهي 50، وفي لفظ هن 5 وهن 50، والمراد بهذا أنها 5 في العدد، 50 في الأجر والاعتداد. وقد استدل بهذا الحديث على أن المفروض في الصلوات هي هذه 5 وما زاد عليها فليس بفريضة، كالوتر، فإنه مع وجود الأدلة الكثيرة في الحث عليه إلا أنه لا يصل لدرجة الوجوب، وإنما يبقى سنة يثاب فاعله ولا عقاب على تاركه، لكن فعله يترتب عليه الأجر العظيم. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.